ومضة إيمانية.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا، يا من يجير ولا يجار عليه. يا
برنامج أسبوعي يأتيكم في تمام 9 مساء من كل يوم جمعة. ومضة إيمانية برنامج يناقش العديد من القضايا الإيمانية المتنوعة التي تهم كل مسلم ومسلمة.
إليك وحدك ترتقي صلواتي،
هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، عبادك سوانا كثير.
هذا البرنامج من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة ومبارك الحيان، تقديم الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، من الهندسة الإذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عايش الهاجري، وإخراج خليفة محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم ومضة إيمانية. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو موضوع الحرية، هذا المصطلح وهذا اللفظ الذي يتكرر كثيرا على ألسنة الناس، ويغرد به المغردون، ويتكلم عنه الصحفيون والكتاب في الصحف، وعجت بذكره القنوات الفضائية والإذاعات السمعية وغير ذلك من المنتديات والمنابر الإعلامية. قبل أن أبدأ في هذا الموضوع، أحب أن أشكر كل من تفضل بإرسال رسالة يشكر فيها البرنامج، أو أنه ينتقد بعض الأمور، أو أنه ينصح. أقول لكل هؤلاء جزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم بإرساله. من شكر الله له، ومن انتقد جزاه الله خيرا، وانتفعنا بمثل هذا النقد النافع إن شاء الله وإن كان يسيرا. ومن شجع وأثنى وذكر بالجميل والحسن، فنقول له كذلك جزاك الله خير ما جاز به عباده سبحانه وتعالى. اليوم موضوع الحرية، هذه اللفظة التي كل من أطلقها أراد بها معنى من المعاني. وربما استمعت لبعض الناس وهو يتحدث عن الحرية بحماس شديد، فإذا سألته ما هي الحرية وما ضوابط الحرية وما قواعد الحرية ومتى تكون محمودة ومتى تكون مذمومة، هل من الحرية أن تعتدي على حريات الآخرين، هل من الحرية أن تشتم الناس وتتطاول عليهم، هل من الحرية أن تعترض على شرع الله تبارك وتعالى، هل من الحرية أن تنشر فضائح المسلمين، هل من الحرية أن ترى الفتاة متبرجة أو ترى الرجل يعصي الله عز وجل كيف يشاء، هل هذه الأمور من الحرية أم لا؟ هذا كله إن شاء الله سنحاول أن نسلط الضوء عليه في هذه الحلقة مع الإخوة الفضلاء الذين سيشاركونني في هذه الليلة بعون الله تبارك وتعالى، وتوفيقه. فالحرية تستعمل عند الفقهاء بمقابلة الرق، فهم يقسمون الإنسان إلى قسمين، يقسمون الناس إلى قسمين، إلى حر ورقيق، أحرار وعبيد. لكن هذا المصطلح الشرعي يختلف عما يقصده كثير من الناس. واعلموا يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أساليب أهل الفتن في آخر الزمان أنهم يسمون الأمور بغير أسمائها، فيستحلون الخمر لكن يسمونها بغير اسمها، يقولون مثلا مشروبات روحية، ويستحلون الربا بمسميات أخرى، ويستحلون الحرام هدانا الله وإياهم سواء السبيل كذلك بمسميات أخرى. ومن الناس من يطلق كلمة حق لكنه يريد بها أمرا باطلا، ولذلك الخوارج الذين خرجوا على علي وقاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه رفعوا شعار إن الحكم إلا لله، هذا نص من القرآن، آية من كتاب الله تعالى، لكنهم أرادوا بها معنى باطلا. ولذلك قال علي رضي الله عنه وأرضاه كلمة حق أريد بها باطل. وكلمة الحرية اليوم كثير من الناس يريد بها معنى صحيحا، وكثير منهم بل لربما الأكثر يريد بها معان باطلة. وهذا مصطلح، يعني مصطلح الحرية وشعار الحرية، فتن به كثير من الناس ويوسعون دائرة هذا المصطلح، ومنهم من يسعى لتحقيق أهدافه من تدمير القيم الدينية والخلقية وإماتة الوازع الديني والخلقي وتحطيم النظم الاجتماعية. والحرية يا إخواني بمفهومها هي في الحقيقة معنى المطلوب شرعا، بمفهومها الشرعي الصحيح، لكن هذا المصطلح عرضة للتلاعب والتحريف والاستغلال. فالمجرم يفهم الحرية على أنها ممارسة الإجرام من السلب والنهب والقتل، والمحتال يفهم الحرية على أنها سلب أموال الناس بوسائل الغش والاحتيال واللف والدوران وحيل المضاربات والقمار وغير ذلك. وقد تصور قضية الحرية للمرأة أنها الانفلات من ضوابط العفة وقوامة الرجل عليها، والانفلات من كل أمر خلقي. والكثير يجعل الحرية مركبا له يستبيح به كل شيء دون ضوابط. فليس من الحرية إخواني أن يرضي الإنسان شهوته ويسبب آلاما للآخرين، وليس من الحرية أن يدمن الإنسان المسكرات ويترك وراءه ذرية ترث العاهات والأمراض ويعانون الجوع والتشرد وقلة اللباس والنفقة وغير ذلك من الأمور. كذلك ليس من الحرية أن يتعدى الإنسان على فئات من المجتمع سواء قبائل أو عوائل أو غير ذلك من الأمور. ليس من الحرية كذلك أن ينفلت الإنسان في تصرفاته فيفعل ما يشاء دون ما ضوابط شرعية. فالحرية بمفهومها الصحيح ومفهومها الخاطئ سنعرفه إن شاء الله من خلال مشاركات المشاركين معنا، ونبدأ بفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام الفيلتشاوي حفظه الله تعالى. والشيخ عبد السلام موجه للأئمة والخطباء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت. الشيخ عبد السلام حياك الله.
عليكم السلام، عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبارك الله فيك وجزاك الله خير يا دكتور.
آمين وإياكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكون دكتور استمعت لما ذكرته أنا قبل قليل حول الحرية وكيف حصل فيها التباس كبير عند كثير من الناس سددنا الله وإياكم وإياهم، وهم الآن ينتظرون أن يستمعوا من الدكتور عبد السلام الفيلتشاوي ما لديه حول موضوع الحرية، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين ومن سار على طريقهما إلى يوم الدين، أما بعد، بدءا أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل على القائمين على إذاعة القرآن الكريم في دولة الكويت، وأخص بذلك المدير الحالي أستاذ يوسف صيع، صلى الله عز وجل سد خطاه ويوفقه الخير، والعاملين معه كذلك.
آمين.
وأثني بذلك وأوصل شكري إلى فضيلة الدكتور الشيخ عبد الله شريكة على هذا البرنامج الممتع الماتع.
رفع الله قدرك.
وحقيقة الكلام حول الحرية، فلنبدأ أولا بقول الله تبارك وتعالى حتى نوضح السبيل في ذلك، فنقول كما قال تبارك وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى إلى الله عاقبة الأمور. الاستسلام والانقياد والخضوع في جميع شؤون الحياة إنما لله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين وأمرنا لنسلم رب العالمين. لا بد من هذه القاعدة الضابطة في أننا نستسلم في جميع أمورنا وحياتنا وشؤوننا إلى الله تبارك وتعالى. والمراد والقصد من الحرية كما يعرفها بعض علماء القانون هي تعني الحرية الشخصية، الفرد في رواحه ومجيئه وحماية شخصه من أي اعتداء. وبعضهم زاد على ذلك بأنه لو حق التصرف في شؤون النفس وفي كل ما يتعلق بذاته أمنا من الاعتداء عليه في نفسه وعرضه وماله ومأواه، ولو حرية في أن يروح ويغدو. لكننا نحن أهل الإسلام والإيمان يضبطنا قول الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لك حق أن تعبر بأقوالك وأفعالك بما تحب بشرط أن يكون ذلك لا يخالف شرع الله تبارك وتعالى، وأن يراعى جانب آخر وهو مهم: المصالح والمفاسد. فإن في جانب الحرية ولو أعطاك إنسان تكلم ما تشاء فلا بد أن تراعي المصالح والمفاسد في كلامك وعبارتك.
نعم.
هذا ما يتعلق في جانب مقدمة في الدخول في الحرية. لكن حقيقة يا دكتور عبد الله،
نعم،
الصور المشرفة العظيمة اللي جاءت في السيرة النبوية في هذا الجانب تظهر لسماحة الإسلام وعظمة الدين، وأن هذه الشريعة الإسلامية القراء أعطت لكل إنسان يعبر عن راية لكنه منضبط بما قدمنا وما سنبينه في لاحقا حول تلك الحرية.
يعني شيخ الله يحفظك، من الحرية قضية ما يدندن حوله كثير من الناس حول مسألة حرية الرأي أو حرية التعبير. طيب، هل هذه النقطة لها أصل في الشريعة؟ هل هي منضبطة بضوابط شرعية؟ هل لكل إنسان أن يعبر عن رأيه سواء كان صوابا أو باطلا، سواء كان فيه اعتداء على الآخرين أم لا، سواء كان فيه تطاول على الشريعة أم لا، إلى آخره من الأمور؟ حبذا شيخ عبد السلام لو تفضلت بتسليط الضوء على هذه النقطة اللي تفضلت أنك ستذكر عن نماذج لها من مسألة حرية التعبير. بارك الله فيك.
بارك الله فيك، جزاك الله خير دكتور عبد الله على هذا اللفتة المهمة. إن شريعتنا الغراء وديننا الحنفية الذي ننتمي إليه العظيم الجليل أعطانا أن نتكلم وأن نفعل بحرية واسعة لكنها مضبوطة ومقعدة على أوامر الشريعة. أن تتكلم بلسانك بما تحب، لكن أن تراعي هل تكون فيه إيذاء للآخرين، لا فيه شتيمة ولا تكلم بأعراض الآخرين، ولا فيه بهتان ولا كذب. إذا نعم. تكلم لكن أضبط الكلام بما هو يراعى حق الله تبارك وتعالى في ذلك. فجميع نعم. التصرفات من أقوال وأفعال تنضبط بقانون الشريعة وقراء. تتكلم نعم لك حق أن تتكلم، لك أن تفعل، لك حق أن تفعل، لكنك لابد أن تعرف هذا الفعل يجوز أن تفعله أو لا يجوز، يجوز أن تقوله أو لا يجوز. وعلى سبيل المثال يا دكتور عبد الله، الناس يتكلمون أحيانا بأعراض الآخرين من باب القيبة والنميمة. احنا قلنا الشريعة أعطيك الحرية تتكلم، لكن هل يجوز لك أن تتكلم بغيبة تغتاب الإنسان؟
لا.
هل يجوز أنك تشتمه؟ هل يجوز أنك تطاول عليه بالبهتان والافتراء؟ لا. إذا أنت تتكلم بحرية، نعم بحرية، لكن حرية منضبطة التي هي قائمة على أوامر الله تبارك وتعالى وعلى نواهيه. فأنت حريتك كما قدمنا أننا مستسلمين ومنقادين لتعاليم الشريعة.
نعم.
جميع شؤون حياتنا المقدمة الأولى للدخول في هذا الباب تعطينا أننا نعم لك حرية، لكن حريتك الحرية مقيدة منضبطة، لا حرية فوضى.
نعم.
وفي أمثلة كثيرة ستأتي إن شاء الله حول هذه. يعني بعض الناس قد يرى من الحرية مثلا أنك تراه إذا يقود السيارة يرعون يأخذ يمين وشمال، وقد يكون سرعته متجاوز القانون، وقد يسبب إلى ربكة وحوادث، ويقول هذه حريتي.
نعم.
هل هذه صحيح حريته؟ ليس بحرية هذه.
نعم.
هذه إيذاء وفساد، وفيها تعدي وتطاول على الآخرين. إنسان آخر يقول والله من حريتي إنه يأخذ ألوان ويكتب على الحوائط، لا، هذه فيها إتلاف للممتلكات العامة للدولة. إذن الحريات الشريعة أعطتنا حريات، لكن الحريات منضبطة، وأنها تمشي بقواعد منضبطة تخلي الإنسان يمشي سليما، لا شطط، لا غلو ولا مجافات، لا إفراط ولا تفريط.
نعم.
هذه شريعة الإسلام هي اللي جعلتنا تحفظنا من الغلو والمجافات.
يعني الشيخ عبد السلام يذكرون علماء الاجتماع وغيرهم أن الحرية يشترط فيها ألا تتعدى على حريات الآخرين، وهذا الكلام يعني أنا عندي عليه تحفظ، لأنهم ربما عمموا هذا الكلام حتى على مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى أنك إذا رأيت شخصا يعصي الله ويفعل منكرا لا تتعدى عليه، تتركه وحريته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تأتي عندنا قضية شيخنا الكريم، وهي هل يحق لأحد من الناس مثلا أن يعلن انتقاد بعض المسائل الشرعية أو الاستهزاء بها أو السخرية منها؟
لا شك أن فيما يتعلق بالحريات أنه لا يجوز المسلم أن يطاول على الشريعة ولا يطاول على العباد.
نعم.
لأنه ليس من حقه ذلك، لأن الشريعة نهت عن ذلك وبيّنت أن المسلم ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي، وليس المؤمن بالسباب.
نعم.
المسلم حقا يعني منضبط انضباطا كليا في حياته. ولهذا يظن البعض أن الشريعة تحجر العقل أو التدين يمنع من الإنسان أن يتصرف بحريته.
نعم.
هذا خطأ، لأن الإنسان إذا انقاد بالشريعة انقاد إلى الرحمن، فهو طائع لربه جل وعلا. فأيهما يتساوى مثلا؟ هذا مثل رجل يطيع الله قائما بشرع الله، والآخر من باب الحريات ينتهك محارم الله.
نعم.
في المعاصي والذنوب والتعدي باللسان واليد ونحو ذلك، يقول الله حرية، يقول أنت أطعت الشيطان، صرت عبدا للشيطان بذلك. أنت
نعم.
خرجت من الحرية الحقيقية، من عبادة الله عز وجل الذي هي حرية حقيقية، ودخلت في 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 إطار عبادة الشيطان الذي يحب ذلك منك بأنك أصبحت تابعا له، قيدت حريتك باتباع بما يحبه الشيطان.
نعم شيخ الله يحفظك، كنت تريد أن تذكر بعض الصور المشرقة كما ذكرت حفظك الله والمشرفة في حياة الأمة حول مسألة التعبير عن الرأي الذي هو مقبول شرعا، يعني نستطيع نقول الآراء على قسمين، آراء موافقة للشرع سائغة وآراء لا يصح أن تطلق، يعني مثلا شخص يريد أن يعبر عن رأيه بالمطالبة مثلا بزواج المثليين أو المطالبة ببعض الأمور الشاذة أو المطالبة مثلا بحرية القتل وحرية الإجهاض وحرية كذا إلى آخره من الأمور، فهل لا تفضل
أو التساوي في الميراث بين الرجل والمرأة
أو غيرها من الأمور التي هي في الحقيقة يحكم عليها الشرع والعقل والعرف بالشذوذ، كما نرى اليوم شيخ عبد السلام لو الإنسان جاب بناظريه في العالم يرى أمواج المظالم تتدافع في مواقع من بقاع الأرض يعني ترتكب فيها أفظع الجرائم في تاريخ الإنسان باسم الحرية، يسحق الإنسان باسم الحرية، تسحق المبادئ والمثل والقيم باسم الحرية، كما ترى يعني انفلاتا عجيبا. فلو تفضلت شيخ عبد السلام بتسليط الضوء حول هذه الأمور، يعني أن في الشرع حرية الرأي إذا كانت سائغة أن يبدي الإنسان رأيه، أن يبدي ما عنده من مشورة سواء للمسؤولين أو كذا بالأسلوب الشرعي أو حتى للأفراد أو غيرهم، أن هذا مما لا حرج فيه ولا يضيق به العطن، بل وتتسع له الصدور تكون رحبة في ذلك، يعني من أمثلة الخلافات الفقهية التي بين العلماء وهي الخلافات المعتبرة، الخلاف في مثل هذه المسائل. بارك الله فيكم.
الله يجزاك خير يا دكتور. ولو سلطنا شوية الضوء على بعض حياة السيرة النبوية وما فيها من أمثلة ليس هي باب الاستقصاء ولكن باب الاعتبار.
نعم.
وحتى بعدين ننتقل إلى القيود التي وضعتها الشريعة في موضوع الحرية.
نعم.
لو أخذنا مثلا قصة الحباب بن المنذر في معركة بدر.
نعم.
لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أول أمر وأقام الجيش في مكان معين، فجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل هذا أمر من الله عز وجل أم الاجتهاد والحرب والمكيدة؟ قال: هو الاجتهاد والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، فنتقدم قليلا ثم نعمل أحواض للماء نحفظ فيها الماء فنشرب ولا يستطيع الكفار أن يشربوا. النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلامه.
نعم.
الحرية حرية التعبير عن الرأي، لكنها لا ما توافق الشريعة، ليس معارضة للشريعة، بل هي بأمر الشريعة نافعة للشرع العظيم. فمثل هذه الحريات التي فيها مصالح ومنافع للأمة فليبذل الإنسان بها ويقولها حتى الأمة تنتفع، لكن عكس ذلك إذا كانت حريات تهدم مبادئ الأمة وتنشر الرذيلة وتنشر الفساد فلا فائدة من تلك الحريات. وعلى سبيل المثال كذلك كلنا نعرف موضوع بناء الخندق حول المدينة في معركة الخندق.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة وعبروا عن رأيهم، فجاء الرأي سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أنه يكون حفر الخندق حول المدينة. هذا من أمور الذي فيها سعة وفتح مجال إبداء الرأي الذي فيه منفعة للأمة.
نعم.
كذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال يا رسول الله حجب نسائك، فإنه النبي صلى الله عليه وسلم ما عارض، قال: ليش تقول لي هالكلام؟ مو من حقك تقول لي هالكلام، لا أنت تدخل في شخصيتي الخاصة.
نعم الله أكبر.
قال: لو رأيت واحد قلت يا أخي كريم، يا أخي ليش أنت هكذا ما تصلي في المسجد ما نشوفك، يقول: يا أخي هذه حريتي الشخصية. كهاي مثل من السيرة النبوية. عمر بن الخطاب هذا موقف في موقف آخر بعد، لكن هذا الموقف واضح أنزل الله عز وجل البيان الشرعي في هذا الجانب، وجاءت الآية الواضحة في الدعوة إلى الجانب. قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
لو رجعنا شيخ عبد السلام للحادثة الأولى، حادثة الحباب رضي الله عنه وأرضاه، الحقيقة شدتني كلمته حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أهذا منزل أنزلك الله إياه أم أنها الحرب والرأي والمكيدة؟ لماذا سأل هذا السؤال؟ سأل لأنه إذا كان هذا المنزل بوحي من الله عز وجل فإنه لا خيار للمؤمن، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أليس كذلك شيخ؟
نعم صحيح.
فشأن المؤمن والمؤمنة أنه إذا جاءه الأمر من الله جل في علاه أو من رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم فإنه يمتثل ولا يسأل لما ولا كيف ولا إلى آخره. نعم، نحن لا نشك أن أوامر الله جل في علاه كلها حكم، لكن هذه الحكمة قد نعرفها وقد نجهلها، والمؤمن شأنه أن يمتثل حتى لو أنه ما علم ما هي الحكمة. طيب شيخ عبد السلام، لو انتقلنا إلى نقطة أخرى، لأن الوقت الحقيقة يداهمنا والله المستعان، وكلامك الطيب شدنا وربط بعضه ببعض، هل هناك يعني حدود وقيود للحرية؟ هل هناك حرية ممنوعة وحرية محظورة أم لا؟
نعم لا شك، وهذا الذي كان ودي أتكلم فيه بالعجالة الباقية من الوقت.
نعم.
نقول يعني مما أمور مهمة أن الحرية هذه، إحنا قلنا أن شريعتنا أعطتنا حرية، لابد أن تكون متمسكة معتصمة بالوحيين المعصومين.
نعم.
فلا يخرج عنهما بهوى أو شبهات أو يعني بأقوال وأفعال تؤدي إلى الوقوع في المحظورات والمنهيات والمحرمات.
نعم.
ولهذا المتأمل أينما أين تقع الحرية؟ محل الحرية في الإنسان وين محلها؟
نعم.
إما في القلب وهو الاعتقادات، وتنقسم قسمين: اعتقادات سليمة واعتقادات يعني مشينة باطلة.
نعم.
أو باللسان، ينطق بالخير أو ينطق بالشر، أو الجوارح، إما أن تكون أعمال صالحة وإما أن تكون أعمال طالحة.
نعم.
فهذه إذن هذا الأول، القيد الأول الاعتصام بالوحيين.
نعم.
لا تخرج عنهما، فليكون المسلم دائما بحريته دائما ينظر إلى شريعته، إلى دينه، إلى أوامر الله تبارك وتعالى ونواهي، فلا يتعدى حدود الله.
نعم.
تلك حدود الله لا تعتدوها. فالقيد الثاني، لابد أن نعرف أن الله عز وجل من عليه العبد بعقل وبصيرة وتفكير، فليوجه ذلك في مرضات الله تبارك وتعالى تحقيقا للحق ووصولا إلى دار الرضوان ومرضات الله تبارك وتعالى. فليكن قصده من وراء الحرية الوصول إلى الحق وإفادة المجتمع والنصر للإسلام وأئمة المسلمين وعامتهم، بحيث بمنطوق الشريعة القراء وعدم الخروج عنها.
نعم.
لذلك من القيود أن لا يكون القصد من إبداء الرأي هو العلو والاستكبار وتنقص الآخرين والتشهير بهم وأظهار عيوبهم والوصول إلى مغانم أو مناصب من وراء إظهار إبداء الحرية.
نعم شيخنا الكريم، ما عليه الوقت جدا يداهمنا، فلو تفضلتم بختام في النقطة الأخيرة لحفظك.
نعم، كان ودي يعني أذكر يعني شيء في هذه يعني الموقف، وهو أننا يعني نبين أننا لو الإسلام أعطانا الحرية، نعم أعطانا الحرية، ولهذا أمرنا بالقياد ضمن إطار الشريعة وعدم الخروج عنها، لأن الخروج عنها الوقوع في المنهيات والمحظورات والمحرمات التي نهت عنها الشريعة. الحرية مقيدة بقيد أوامر الله تبارك وتعالى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها يكون النجاة والفلاح. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والعافية وأن يسدد خطاكم، وبارك الله فيكم.
آمين وإياكم.
أشكر الجميع وأشكر السامعين والمستمعات لما يعني بذلنا وأشكرك كذلك أنت على المداخلات الطيبة.
الله يحفظك يا شيخ.
أسأل الله لنا التوفيق والحمد لله.
آمين. لا نقول إلا جزاك الله خير الجزاء يا شيخ عبد السلام، وشكر الله لك هذه المداخلة. أيها الإخوة والأخوات الكرام، بعد هذا الكلام الطيب من الدكتور عبد السلام الفيليشاوي رفع الله قدره، فاصل يسير ثم نعود إليكم مع مشاركة أخرى بحول الله وقوته.
اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك وأنزلت علينا أشرف كتبك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا.
حياكم الله مرة أخرى أيها الآباء والأمهات الكرام والإخوة والأخوات في حلقة في حلقتكم من برنامج ومضة إيمانية، بعد هذا الفاصل اليسير الذي استمعنا قبله لمداخلة ومشاركة الدكتور عبد السلام الفيليشاوي. يسعدنا في هذه اللحظات أن يكون معنا الشيخ الفاضل خالد إجزار حفظه الله تعالى ورعاه، ليتفضل بمشاركة حول هذا الموضوع المهم وهو الحرية في ميزان الشريعة. شيخ خالد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
حياكم الله شيخ خالد، وهذه الساعة الطيبة أن نستمع لصوتك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بدولة الكويت.
الله يحفظكم والمستمعين يا دكتور.
الله يحييك يا أبو ناصر. الحرية والحرية، يعني لربما هي الآن شيخ خالد من أكثر الاصطلاحات والكلمات والمصطلحات التي يرددها الناس، حتى أنك لو دخلت مثلا محركات البحث جوجل وغيره كتبت كلمة الحرية تجد يعني كما هائلا مرعبا من التغريدات والمقالات وإلى آخره ومقاطع الفيديو إلى آخره. فما عند الشيخ خالد إجزار نفع الله به حول موضوع الحرية بشقيها، الحرية المقبولة والحرية المردودة؟ تفضل حفظك الله ورعاك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد إذن أشكركم بعد شكر الله تعالى على أن أتحتم لي هذه الفرصة للمشاركة في هذا البرنامج المبارك. أما فيما يتعلق في كلمة الحرية، فالحرية كلمة جميلة تهفو إليها النفوس وتنشرح لها الصدور، لأن بمفهومها تدل على أنه للإنسان أن يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء ويمنع ما يشاء. لكن في حقيقة الأمر يجب أن ننظر إلى كلمة الحرية من منظور الشرع السليم. في الإسلام لا يوجد حرية مطلقة، كل الحريات مقيدة، والحريات المقيدة هي من رحمة الله عز وجل الذي هو أرحم الراحمين، لأن الله عز وجل هو سبحانه وتعالى الذي يعلم ما الذي يصلح وما الذي يفسد. قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق
سبحانه.
وهو اللطيف الخبير، فالذي يعلم صلاح العبد وفساده هو الرب سبحانه وتعالى الذي خلقه. فالعبد ما يمكن أن يعرف مآلات الأمور عواقب الأفعال، ولا عواقب ولا مآلات المأكلات ولا الملبس. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحريات مقيدة، حرية لك مساحة من الحرية، لكن ما من شيء إلا هناك سقف أعلى ينبغي أن لا تتجاوزه، وهذا السقف الأعلى من رحمة الله، وهو من معاني الاستسلام لله عز وجل. من كمال العبودية أنك تستسلم لله عز وجل. ولذلك المشركين عارضوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما يريدون هذه الحرية المقيدة أصلا. يعني سبب امتناعهم من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ما يريدون أحد يقيدهم، هذا يريد أن يسجد لصنم، ذاك يريد أن يسجد لشجر، ذاك ثالث يسجد ويعبد جن ويركع لملك، فما يريدون قيود. ولذلك هذه كل الكفار على هذه الشاكلة، ما يريدون أحد يقيدهم، مع أن هذا التقييد تقييد إلهي، تقييد رباني، تقييد من الذي لا ينطق عن الهوى، تقييد الرسل والأنبياء الذين لا ينطقون إلا بأوامر الله عز وجل ووحيه. فهذا التقييد رحمة من رحمات الله للعباد. هذا أهل شعيب قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ مشكلتهم مع الحرية. قالوا: دين يمنعني أني أعبد ما شئت، دين يمنعني أني أتاجر بما شئت، ما نريد هذا الدين. نريد الغني يأكل الضعيف، والحسيب يستعبد الضعيف المسكين.
كل هذا باسم الحرية،
كل هذا باسم الحرية. ولذلك جاءت الشريعة الإسلامية قيدت لك مساحة من الحرية، لك مساحة من الحرية في اعتقادك، لك مساحة من الحرية في أكلك، لك مساحة من الحرية في ملبسك، لك مساحة من الحرية في تجارتك وبيعك، لك مساحة من الحرية في إنكارك المنكر، لكن ضمن دائرة ضوابط الشرع. هذه الضوابط ما وضعت من لدن بشر، إنما وضعها نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه من الله عز وجل. فلذلك ينبغي أن ننظر إلى هذه الحرية المقيدة أنها حرية من الله، حرية رحمة. ولا بالله عليك، لو ما في ضابط ولا قيد يمنع الناس أن يعتقدوا ما شاءوا؟
نعم.
الآن ألا يوجد من الناس من يريد أن ينشر الكفر والإلحاد والشرك بالله عز وجل، لكن الذي تمنعه القوانين، قوانين الشريعة، قوانين حتى القوانين الوضعية التي توافق فيها الشريعة.
نعم.
الآن في ظل عالم الإنترنت هذا، وعالم التويتر، وعالم الإنستغرام، عالم مفتوح، ما تستطيع أن تقيد شخص في أن يتابع من يشاء.
نعم.
يعني كل إنسان ما في قيود، أقدر أنا أتابع من شئت من البشر، مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم. بالله عليك، ألا تعرف ويعرف غيري، أنا عن نفسي أعرف، وجاءت إلي بعض الشكاوي، والله العظيم بدأ الإلحاد، لا كثر الله أصحابه، بدأ الإلحاد ينتشر شين فشين بين أصحاب، بين أفراد المسلمين. لماذا؟ لأن هذا الإنسان رأى من الحرية أن يقرأ لما شاء وأن يتابع من شاء، وظن أن المسألة مفتوحة. ما يعلم هذا المسكين أن حتى هذه الحرية، حرية القراءة، هذه مقيدة، ما تقرأ لأي شخص. يعني كيف أسمح لنفسي وأسمح لعقلي أنا من باب الحرية أني أقرأ لإنسان أصلا منحرف، إنسان أصلا شاك في وجود الرب، إنسان أصلا منافق، أصلا ملحد، كيف أسمح لنفسي؟ هل هذا فضول تحمد عليه؟ هل هذه حرية محمودة أني أقرأ لملحد فألحد، أقرأ لشاك فأشك في ديني؟ لكن الشريعة الإسلامية لا، جعل الضوابط، تقرأ تتعلم، لكن العلم الشرعي، العلم الذي ينفعك، لكن أي علم ضار تمنع منه. البيع والشراء، بالله عليك، الآن لما خرجت هذه بعض الأشكال البيوعات المحرمة،
نعم،
أليس فيها استغلال واستعباد لهذا الضعيف، هذا الإنسان المحتاج الفقير اللي اضطرته الظروف لأن يستغرب من هذا البنك أو من هذه الجهة، وهذه الجهة يعني عندها حرية مطلقة، وجدت هذا الفرصة سانحة لأن يعني استولي على أنهش لحمه وماله.
نعم، يعني هو في حقيقة
الشريعة الإسلامية لا، ما في ضوابط.
أحسن
حتى شيء. هذا المسكين المستضعف اللي اضطرته الظروف للاستدانة تحميك الشريعة الإسلامية، ولا يستطيع هذا الغني
أن يستغل هذا الضعف
أبدا، أن يستغلك في سقف علم ما تجاوزه.
في نقطة شيخ خالد لربما لا يعرفها الكثيرون، وهي يعني من الفروق بين الشريعة وبين القوانين الوضعية. فالقوانين الوضعية لا تحمي المغفلين، طبعا هذا ما هو نص موجود لكنه واقع معمول به، لكن في الشريعة الإسلامية لا، الشريعة تحمي كل الناس إذا وقع عليهم الظلم بما فيهم المغفلون. النقطة التي قبلها شيخ خالد الله يحفظك، نحن كمسلمين لا إشكال عندنا أن يقرأ الإنسان مثلا لأهل البدع ولأهل الشر إذا كان متمكنا من دينه
من أجل الرد عليهم.
نعم، وإذا كان على اطلاع، إذا كان عنده خبرة. نعم، فنحن لله الحمد نقمع هؤلاء الملاحدة بالحجج والبراهين، والله تعالى يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وأنا والله يا شيخ خالد حضرت بعض المناظرات بين مسلم وملحد أيام البالتوك وكذا، وحضور مثل هذه المناظرات الحقيقة يعني يظهر لك عظمة هذا الدين، ولله الحمد منه. لكن الكلام عن من؟ عن ذلك الذي لا يفقه في دينه شيئا ويعرض نفسه للشبهات، هذا خطأ. وإلا فنحن الشريعة أمرتنا بمجادلة يعني كل من يجادل في هذا الأمر، لنبين له أن الإسلام هو الحق، أو نبين له أن ما يعتنقه من مذاهب مخالفة للدين باطلة، كما قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم.
أنا أذكر في هذا المقام دكتور، قبل سنوات زارني في المسجد أحد الأخوة، يعني الرجل يعني والله أعلم ولا زكي الله أحد، يعني فيه صلاح وفي نية صادقة، فيقول لي هو بنفسه، يقول لي أنا دخلت بعض المواقف، بعض المواقع هذه الإلحادية أصلاً.
نعم.
فيقول من أجل فقط أني أنا أدافع عن الإسلام، قلت الآن شنو رصيدك العلمي أنت حتى تدخل على هذه المواقع وأمام هذه الشبهة العظيمة؟ هل أنت عندك رصيد علمي تستطيع أن تتغلب على هذه الشبهة وتدمغ الحجج الواهية بحجج حق؟ قال أنا يعني أخذتني الغيرة وحب الإسلام وحب الكذا، لكن ما عندي رصيد علمي قوي يهلني لهذا. يقول بديت في مناظرات وأنا غير مؤهل، هذا هو يعترف لي بلسانه وأنا غير مؤهل يعني، لكن بدافع الحماس والاندفاع يقول الآن أنا في ذهني بعض الشبه، أنا الآن أبي أدفع الشبه عن نفسي، الحين أنا عاجز عن دفع الشبه عن نفسي.
هذا مثل اللي خاض معركة بالسلاح دون أن يكون متعلما للسلاح وحمل السلاح وطرق الوقاية وطرق الدفاع، الدفاع الذاتي والدفاع كذا، ثم يقحم نفسه في مثل أو مثل الذي يخوض البحر، يقط نفسه في المحيط يا شيخ خالد وهو لا يحسن السباحة. ليش؟ يقول والله بجرب. أنت أيضا تلقي نفسك في محيط متلاطم من الشبهات والفتن. نعم، نحن نجزم أنها تافهة وباطلة، كما قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره لكن الكلام أن هناك من هو مؤهل لدحض مثل هذه الشبهات وتفتيتها، وهناك من هو ضعيف، كما أن هناك من هو مؤهل لخوض وللسباحة في المحيط وتعرض الأمواج، وكذلك مؤهل للتصدي للسيوف والسلاح وغيرها. لكن إذا خاض في هذا المجال من ليس من المؤهلين كان الضرر عليه أعظم. صحيح. والله المستعان.
كذلك من الأمور دكتور، بعض يعني بعض الناس مثلا ممن يعني سافر إلى بعض المجتمعات التي هو يظن أنها مجتمعات يعني بها أكبر سقف من أشكال الحرية.
نعم.
فللشاب أن يعاشر من يشاء طالما برضا الشاب والشابة، إذا خلاص المسألة مفتوحة. للرجل أو المرأة أن يشرب ما يشاء من المشروبات المباحة أو المشروبات المحرمة، ويظن أن هذه هي الحياة السعيدة، حياة الحرية المطلقة، أن تفعل ما تشاء، أن تعتقد ما تشاء، أن تأكل ما تشاء، أن تلبس ما تشاء. أقول لهؤلاء بالله عليكم، هل هذه حرية عواقبها حميدة؟
الله أكبر.
يعني هل ضياع الشرف من الحرية؟ هل ضياع شرف العوائل وضياع هل تسمح أنت لبنتك حتى لو كانت جاهل، هل أسمح لها بدافع الحرية أن تعاشر من شاءت؟ ولا الحرية المباركة، حرية الشريعة الإسلامية، كل من أراد أعجب بامرأة بحمد الله عز وجل الشريعة الإسلامية ما تمنع. الشريعة الإسلامية أعطت الرجل حرية أن يختار من يشاء، ما يجبر على أن يتزوج من يكرهها، وكذلك أعطت المرأة ثيبا كانت أو بكرا لها الحرية، وإن كانت بكرا صغيرة ما تجبر على الزواج والاقتران بمن تكره وبمن تعافه نفسها. هذا شريعتنا المباركة، شريعة الحرية المقيدة من أجل حماية معتقدك، من أجل حماية دينك، من أجل حماية عرضك، من أجل حماية مالك. فهذه الحريات المقيدة في الشريعة الإسلامية حريات والله العظيم لمصلحة العبد،
لا شك،
مو لمصلحتك أنت، لمصلحة أسرتك، لمصلحة سمعة عائلتك، لمصلحة قبيلتك، لمصلحة مجتمعك، لمصلحة بلدك. ولا بالله عليك هذه المرأة التي اقترنت بشخص بدافع الحرية المطلقة وكل إنسان يعاشر من يشاء والمرأة تعاشر من اختارت، وبعدين إذا حملت حمل استباحة وحرام، من يتحمل هذا العار؟ هل هي وحدة تتحمل هذا العار ولا تتحمل هذا العار هي وأهلها وعائلتها وإخوانها وأخواتها؟
حتى المستقبل ينهدم يا شيخ، يعني من سلكت هذا المسلك لن يكون في ذهنها التطلع لتكوين أسرة واقتران برجل يعني شريف نزيه نظيف وإنجاب وإلى آخر، يحصل فيها انهدام. ولذلك سبحان الله شيخ خالد لو تأملنا الفرق بين حالتين، شوف حالة التي يعني حبلت لحملت من زوجها، شوف شلون تكون فرحانة وسعيدة ودها تخبر الناس كلهم، والتي حملت من السفاح عافانا الله وإياكم، شوف كيف يكون الوضع بالنسبة لها، كم وكم وكم متصلة تقول يا شيخ عبد الله أنا أبي أنتحر بسبب الحمل السفاح، وبعضهم مساكينات يعني ما تدري ما تعرف أمور الحمل، بعد 4 شهور 5 شهور يظهر عليها الأمر وأصبح صعب وكذا إلى آخره، نسأل الله العافية. ولذلك الله تعالى لما نهى عن الزنا قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا، سبيله سيء في الدنيا وكذلك في الآخرة. شيخ خالد يزعمون أن في بعض الدول حرية مطلقة، مع أن هذه الدول أصلا ما تستقبلك إلا بفيزا، وين الحرية؟
الله أكبر.
هذه الدول يعني مهما كان إذا ذهبت هناك ما حد يسمح لك تطوف الإشارة الحمراء، ولا أحد يسمح لك مثلا تخوض في بعض الأمور، حتى التعبير عن الرأي يعني انتقاد بعض الأمور اللي يسمونها سامية أو كذا، عندهم أمور ما هي سهلة، تعاقب أشد العقاب على، ونحن لا نلومهم في هذا، نقول نعم لا بد أن تكون هناك يعني أمور يمنع الكلام فيها والخوض فيها إلى آخره من المسائل، لكن الزعم بأن هناك حرية مطلقة الحقيقة على أرض الواقع لا وجود لي
لا وجود صحيح.
نعم شيخ خالد جزاك الله خير على هذه المداخلة الطيبة، وسامحنا أن نقول لك الوقت مع الأسف داهمنا وداهمنا بشدة، لكن أنا أريد منك شيخ خالد حفظك الله، في حساب في تويتر هو حساب مبارك، أنا دائما أوصي أخواتي وبناتي بمتابعة هذا الحساب، تديره إحدى الأخوات الكريمات، وحساب اسمه رسائل الإيمان، فأنا اليوم كتبت سؤال في تويتر حول يعني مفاهيم الناس الخاطئة في قضية الحرية، شارك الكثير وعلق، يعني عطونا كل واحد يعطينا مفهوم في تغريدة واحدة، فالأخت ذكرت قضية الحقيقة يعني لفتت انتباهي، وهي أن البعض يعني عنده من الحرية أني أفعل ما أريد في كل شيء، وأن بعض الأزواج يزعم أن الحرية بالنسبة له أن يسافر في كل وقت ويهمل الأسرة، بل ويجلس في البر أياما عديدة ويهمل أهله، شنو الداعي؟ قال يا أخي أنا حر أبي كذا إلى آخره، ما تعليق الشيخ خالد على هذه النقطة بارك الله فيك؟
والله يا شيخ دكتور إن هذا الإنسان الذي يقول هذا الكلام هو متناقض، لأن هذا الإنسان ليست هذه الحرية، ولذلك لو كان هذه قناعتك أن هذه الحرية لماذا لا تسمح لزوجتك بين تفعل ما شاءت؟
الله
لماذا
الله.
لا تسمح لأبنائك بين يفعلوا ما شاءن، يسهروا مع في أي مكان يحبون ويعاشرون من يعاشرون ويخالطون من يختارون؟ لماذا أنت تدخل في جعل ضوابط داخل بيتك، ضوابط معينة للنوم، ضوابط معينة للأكل، للزيارات، للمعارف؟ لأن قناعتك الداخلية أن بيت بدون ضوابط بيت ضايع، بيت فوضوي. يعني لابد الآن البيوت الآن لما يعني دخلت فيها مسمى الحرية الزائف، ضاعت النواحي الاجتماعية، ضاعت الرابط، صارت يعني فوضويات داخل البيوت بسبب أنه والله كل إنسان حر في 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 أن يأكل متى شاء، حر في أن ينام متى شاء. صار أحيانا يحكي لي بعض الأخوة يقول لي بحسرة أنا غافل، يقول لي أنا غافل، يقول بعد 3 أيام شافني والدي في البيت وإحنا بنفس البيت، يقول وأنا لاهي سهر ومع الربع ورايح راد، يقول بعد 3 أيام كان يشوفني أبوي، كان يقول لي يا اسمه بدر، قال يا بدر يمكن أنت غافل لكن بقولك هذه أول مرة أشوفك وإحنا ببيت واحد بعد 3 أيام.
الله
أكبر. 3 أيام أنا ما شفتك.
سبحان الله العظيم.
هذا الذي يقول هذا الإنسان، الذي يقول هذا المفهوم الآن يسهر ويهجر البيت ويجعل كل تكاليف البيت على الزوجة وعلى الأم، هي اللي تودي الطبيب واللي تودي تقضي المشتريات في الجمعيات واللي تودي السوق، يعني ما يفعل شيء ويقول والله يدعي أن أنا حر. هذا حرية مزيفة أصلا،
الله
حرية شخصية من حرية يعني حقيقية.
يهدينا وياهم. شيخ خالد جزاك الله خير الجزاء على هذه المشاركة الطيبة، لا حرمنا الله عز وجل وياك الأجر والثواب، ولا حرمنا سبحانه من مشاركاتك الطيبة في مستقبل أيام. شكر الله لك شيخ خالد، جزاك الله عنا خير الجزاء.
حياك الله عبد الرحمن.
بارك الله فيكم. أذكر بأن الحساب الذي ذكرته قبل قليل، وهو حساب مناسب جدا للأخوات والبنات الكريمات، حساب اسمه رسائل الإيمان. كذلك هناك حساب اسمه صحيح البخاري ومسلم. أنا أنصح بهذين الحسابين كثيرا. طبعا الحسابات الطيبة والنافعة كثيرة، لكن أركز على هذين الحسابين، صحيح البخاري ومسلم وحساب رسائل الإيمان. أسأل الله جل في علاه أن ينفع بالقائمين عليهما وأن يسددنا وإياهم للصواب. الآن نستقبل اتصال ومشاركة ضيفنا الثالث الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الجرمان حفظه الله تعالى ورعاه. ولو توطي الصوت شيخ عبد الرحمن الله يحفظك.
تفضل
اي. والشيخ عبد الرحمن نفع الله به واستاذ الدراسات الإسلامية، تحديدا استاذ التفسير وعلومه في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. حياك الله شيخ عبد الرحمن.
يا مرحبا، يا اهلا دكتور.
حياك الله، يحفظكم. الساعة الطيبة، بارك الله فيكم
جميعا. يا هلا ومرحبا، احييك احيي المستمعين جميعا.
الله يحفظكم دكتور. لعلك تعلم ان الموضوع حول الحرية، وهناك مفاهيم خاطئة حول الحرية كثيرة جدا. بودي انا واخواني المستمعين ان نستمع لمشاركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الجرمان نفع الله به حول هذه الاخطاء في مفهوم الحرية، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا أشكرك فضيلة الشيخ على إتاحة الفرصة لي
الله يبارك في
هذه الليلة مع الأخوة المستمعين والمستمعات، وكذلك أشكر إذاعة القرآن الكريم على هذه البرامج الطيبة التي تلامس يعني حقيقة حاجات الناس وتصحيح بعض المفاهيم التي روجت لنا خطأ.
بارك الله فيك.
بالنسبة للحرية فضيلة الشيخ، الحرية هناك معنى حقيقي لها، وهناك معان روجت لنا معان خاطئة. الحرية الحقيقية في الإسلام هي التجرد والتحرر من عبوديات الخلق، كل المخلوقات، عبوديات البشر، عبوديات الحجر، عبوديات المال، عبوديات الشهوة، وتطبيق ما خلق الإنسان لأجله، وهي العبودية لله سبحانه وتعالى. الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحرية الحقيقية هي أن تكون عبدا خالصا لله، غير عبد لغير الله سبحانه وتعالى.
الله.
لا مال، لا منصب، لا جاه، لا شهوة، لا هوى. نعم، الإسلام أتاح للإنسان حرية، حر الإنسان فيما يأكل، فيما يلبس، فيما يعمل، فيما يبيع، فيما يشتري، فيما يستأجر، في من يتزوج، في من يزوج، في أين يذهب، إلى آخره من التصرفات، إلا أنه اشترط ألا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
وضمن أيضا الإسلام، ضمن للإنسان حريته وكرامته أيضا بشرط الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى. بعض الناس فضيلة الشيخ والأخوة جميعا والأخوات المستمعين والمستمعات، بعض الناس يخطئ في فهم الحرية، يظن أنه حر في فعل ما يريد بدون ضوابط، حر في اكتساب المال ولو كان من ربا، لو كان من شهوة، أسف من رشوة، لو كان من سرقة، لو كان من أي شيء، حر في أفعاله وتصرفاته، لو أدى ذلك إلى أذية الناس، أذية الجيران، أذية عموم الناس، حر في ملبسه لو كان ملبسا حراما، الرجل يلبس لباس اللباس يشبه لباس المرأة، أو المرأة حرة في لباسها فتتبرج وتلبس اللباس غير المستتر. كذلك يظن الإنسان، هذا المعنى الخاطئ أو الظن الخاطئ أنه حر في أفعاله، في تصرفاته، زنا أجلكم الله، شرب خمر، سرقة، تعاطي مخدرات، هذه حقيقية حقيقة ليست حرية. وإن كان يفعل ما يريد هو يظن أنه حر، لا، ولكن ذلك حقيقة عبودية لهذه الأشياء، عبودية نعم للمال، عبودية للشهوة، عبودية للغريزة، كلها تنصب في عبودية الهوى. وقد ذم الله سبحانه وتعالى من اتخذ إلهه هواه، فقال سبحانه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. حقيقة هذه الأمور عبادة للهوى وضلال وعمى على الأبصار وعدم هداية. ولذلك الهداية في الحرية الحقيقية أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان ممتثلا لأوامر الله، مجتنبا لنواهي الله، فإنه حينئذ يكون حرا، حرية حقيقية منضبطة مطبقة لما خلق له الإنسان، وهي عبودية الله سبحانه وتعالى.
ذكرتنا شيخ الله يحفظك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حول مسألة عبودية المال، حين قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. نعم، فسبحان الله البعض لربما لا يدرك أنه أصبح عبدا لهواه أو لاتباع الأموال وكسب الأموال أو للشهوة أو لغيرها من الأمور، أو أن يكون عبدا لهذه الدنيا الزائلة، والله المستعان. بعض الأخوات شيخ عبد الرحمن لا يهم من يسمع، وبعض البنات كذا تقول أنا مثلا الحجاب يا أخي أنا حرة، متى ما بغيت، اقتنعت كذا ألبس، ما اقتنعت مالي كذا، يا أخي لا تأذون أنا بفعل كذا وكذا، الصلاة مو لازم، يا أخي الإنسان حر، احنا أحرار، لا تأذون بكذا إلى آخره. فما الرد على مثل هذه المقولات التي يرددها بعضهم، وفقنا الله وإياهم للخير؟
الشيخ بارك الله فيك، بالنسبة لما يتعلق بهذا الفهم أو غيره من فهم، حقيقة المؤمن أن يكون متجردا ملتزما مستسلما لأوامر الله سبحانه وتعالى، هذا هو الاستسلام، هذا هو الإسلام، وأمرنا الله بالإسلام هو الاستسلام والإنقياد لله سبحانه وتعالى. ليعلم المؤمن ولتعلم المؤمنة بأن الله سبحانه وتعالى ما يشرع أمرا إلا أن يكون فيه مصلحة خالصة أو راجحة للمؤمن، وما ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة خالصة أو راجحة. أوامر الله سبحانه وتعالى كلها موافقة للحكمة، أوامر الله سبحانه وتعالى كلها مصالح للعباد، نواهي الله سبحانه وتعالى كلها حرص على العباد من المفاسد التي تخالط هذه النواهي، ولذلك سد الباب. المؤمن والمؤمنة هو الذي يحقق الانقياد التام لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
شيخ عبد الرحمن أتحفتنا بهذه المداخلة التي يؤسفنا أن نقول لك أن الوقت انتهى مع الأسف الشديد، لكن نبي منك كلمة أمام الآن المستمعين أن تكون هذه المداخلة الأولى وليست الأخيرة بإذن الله.
بإذن الله سبحانه وتعالى.
نقول تم إن شاء الله.
بإذن الله.
بارك الله فيك.
وأنا كان ودي لكن إن شاء الله تعالجها في نقاط أخرى، اللي هي موضوع المقارنة بين الحرية المضبوطة في الإسلام والحرية الغربية. هناك مزايا تتميز عليها حرية الإسلام، لكن لعل الوقت أزف. لعلكم إن شاء الله تعالجونها في يعني حلقات قادمة
بإذن الله. العذر عند الأفاضل مقبول يا شيخ عبد الرحمن، وأنت منهم، عسى الله يحفظك.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. أنا بالشيخ، حياكم الله.
باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات الكرام، نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الجرمان، هذه المداخلة المتميزة الموفقة جعلها الله عز وجل لوجهه خالصة. وفي هذه اللحظات أصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم ومضة إيمانية، على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى بإذن الله تعالى، وتوفيقه. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومضة إيمانية.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا، يا من يجير ولا يجار عليه.
كنتم مع ومضة إيمانية من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة ومبارك الحيان، ومن تقديم الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، هندسة إذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عايش الهاجري، ومن إخراج خليفة محمد.
يا من ليس لي منه مجير.